الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 93 من سنن أبي داود، وهو الدرس 65 من كتاب الصلاة، والثالث من أبواب صلاة الليل. قال رحمه الله: باب في صلاة الليل، أي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما روي عنه في هذا الباب. وقد توسع أبو داود رحمه الله تعالى في هذا الباب أكثر من غيره من الأبواب، فقد ذكر 35 حديثا ومتابعة. والباب يعود إلى حديث عائشة رضي الله عنها وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وما جاء سوى ذلك فهو تتمات. وحديث عائشة أكثر رواياته في الصحيحين، وحديث ابن عباس اتفق عليه الشيخان، وكذلك حديث عائشة مثل حديث الجامع في قيام الليل أخرجه مسلم. فأما عائشة رضي الله عنها فنقلت ما كانت تعايشه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كانت زوجته، وأما ابن عباس رضي الله عنه فقد بات ليلة عند خالته ميمونة ونقل ذلك الحديث العظيم وما فيه من الفوائد المنيفة التي لو تتبعت لكانت في جزء مستقل. قال أبو السند المتصل: حدثنا ابن المثنى وهو محمد، قال أخبرنا ابن أبي عدي وهو محمد عن حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويسجد سجدتي الفجر، فذلك 13 ركعة، أخرجه مسلم وهو عند أحمد. ستجد أن عائشة رضي الله عنها تقول: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، ومع ذلك جاء عنها من طرق كما جاء عن ابن عباس وأم سلمة أنه صلى 13 ركعة، والجمهور على أن هذه الركعات إما أن تكون الركعة الخفيفة أو الركعتان الخفيفتان قبل الصلاة كما تقدم، وإما أن يكون مع سبحة العشاء أو مع سبحة الفجر. قال: وفي رواية أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين، فكانت 15 ركعة. ولما اختلف ألفاظ حديث عائشة زعم البعض أنه حديث مضطرب، وليس كذلك، بل الروايات محمولة على أوقات متعددة وأوقات مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز، وأن الكل جائز. والأحسن أنه يقال إنها أخبرت عن الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم، فلا ينافيه ما خالفه لأنه إخبار عن النادر. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. قوله يوتر بسجدة، المراد به ركعة، لأنه لم يؤثر أن الإنسان يصلي بسجدة، وإنما أطلق البعض ويراد به الكل. ويدل على هذا المعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس. والسجدة إنما هي الركعة. قال أبو السند المتصل: حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن يوسف، عبد الله بن مسلم أقصد، عن مالك بن أنس عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن، وأخرجه مسلم وهو عند الترمذي وأحمد، وأخرجه مالك في الموطأ وهو على المعنى الأول. ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ونصر بن عاصم، وهذا لفظه، قال أخبرنا الوليد، قال أخبر وهو ابن مسلم لأنه راوية الأوزاعي، قال أخبرنا الأوزاعي وقال نصر على ابن أبي ذئب وهو محمد والأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة، ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن. الحديث متفق عليه هو عند النسائي وابن ماجه وأحمد وأخرجه الدارمي. وقوله إلى أن ينصدع أي ينشق الفجر، وهو بظاهره يشمل ما إذا كان بعد نوم أو لا، ويوتر بواحدة فيه أن أقل الوتر ركعة فردة والتسليم من كل ركعتين، وبهما قال الأئمة الثلاثة. ويمكث في سجوده يعني يمكث في كل واحدة من سجدات تلك الركعات قد ما يقرأ أحدكم 50 آية. فإذا سكت بالتاء المؤذن أي فرق، قال الحافظ العسقلاني هكذا في الروايات المعتمدة بالمثنى الفوقية، وهو يسكب بالموحدة ومعناه صب الأذان. والرواية المذكورة لم تثبت في شيء من الطرق، وإنما ذكر الخطابي من طريق الأوزاعي عن الزهري انتهى. وقال بعض العلماء يجوز فيه التاء المثناه من فوق، ولكن قيدوه بالباء الموحدة كذا في الفائق للزمخشري والنهاية للجزري. وقال أرادت عائشة إذا أذن فاستعارت السكب للإفاضة من الكلام، كما يقال أفرغ في أذني حديثا أي ألقى وصب. وقال في الفائق كما يقال هضب في الحديث وأخذ في الخطبة، وكذا صرح به الهروي في القريبين. قوله بالأولى من صلاة الفجر أي بالنداء الأولى وهي الأذان، والثانية الإقامة، قام فركع ركعتين هما سنة الفجر خفيفتين يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص، ثم اضطجع على شقه الأيمن أي للاستراحة من تعب قيام الليل ليصلي فرضه على نشاطه، كذا قاله ابن الملك وغيره. وقال النووي يستحب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر انتهى. هذا إذا كان في البيت، أما في المسجد فقد أنكره بعض أهل العلم. قال أبو السند المتصل حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله قال أخبرني ابن أبي ذب وهو محمد بن عبد الرحمن وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد وهو الأيلي أن ابن الشهاب أخبرهم بإسناده ومعناه، قال ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وساق معناه، قال وبعضهم يزيد على بعض، وأخرجه الترمذي. ويصح أن يوتر بثلاث ركعات متصلات أو منفصلات، في حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى والكافرون وسورة الأخلاص، دليل على أنه يصليها بسلام واحد، إلا أنه لا يتشهد في وسطه على القول الصحيح. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال أخبرنا وهيب وابن خالد قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منها بخمس، لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم، وأخرجه مسلم وهو عند الترمذي والدارمي. قال أبو داود رواه ابن نمير عن هشام نحوه. في هذا دليل على جواز الوتر بخمس ركعات متتاليات ليس فيها تشهد أوسط. قال أبو السند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين، أخرجه البخاري وهو عند أحمد ومالك الموطأ. قد تقدم معاني هذا. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم قال أخبرنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، كان يصلي 8 ركعات ويوتر بركعة ثم يصلي، قال مسلم بعد الوتر ثم اتفق ركعتين وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام فركع ويصلي بين أذان الفجر والإقامة ركعتين، وأخرجه مسلم. سيأتي بأطول من هذا في وصف قيام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث حدثت عائشة رضي الله عنها سعد بن هشام أو هشام بن سعد. قال ابن الملك إنما عدت الوتر وركعتي الفجر بالتهجد لأن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وتر آخر الليل ويبقى مستيقظا الفجر ويصلي ركعتين أي سنة الفجر متصلا بتهجده ووتره كذا في المرقاح. قال السندي ظاهر هذا التفصيل أنها 13 مع سنة الفجر. قال أبو السند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. الحديث متفق عليه وهو عند الترمذي والنسائي وأحمد وأخرجه مالك الموطأ. ويستدل على صلاة أربع ركعات بتسليم واحد، وقد تقدم الجمع بين هذا وبين حديث صلاة الليل مثنى مثنى، وفي استحباب طول قيام الليل، وفيه أن الأنبياء خصوا بأن نومهم غير ناقض للوضوء، لأنه تنام عينه وتهجع ولا ينام قلبه، بمعنى أنه يعلم ما يكون من حوله. فإن قيل كيف طلعت الشمس ذلك اليوم ولم يستيقظ إلا بعد أن طلعت، قلنا هذا عمل من أعمال العين، وأما قلبه فعلى ما ذكر في الحديث، وإلا فقد جاء في الحديث العين وكاء السهل، إلا أنه ضعيف، جاء عن معاوية رضي الله عنه وجاء عن علي رضي الله عنه، وهو مخرج في البدر المنير ابن الملقن. قال أبو السند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا همام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام. نعم سعد بن هشام، أنا قلت أول شيء تشككت فيه هشام بن سعد أو سعد بن هشام. قال طلقت امرأتي فأتيت المدينة لأبيع عقارا. الحديث طويل، نلجئه إلى درس آخر إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم.